بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه ما بعد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. طبعا الخيلاء بضم الخاء والمد بمعنى الكبر والبطر والإعجاب. في هذا الحديث فيه وعيد أن من جر ثوبه خيلاء، الوعيد لا ينظر الله إليه، لا ينظر الله إليه من جر ثوبه خيلاء. والحديث ظاهره عام، من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه، أو لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. من ألفاظ العموم. هنا في الحديث يشمل النساء والرجال، يشمل النساء والرجال. ولهذا فهمت أم سلمة من الحديث العموم، فلهذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. ولهذا قال: فهمت ذلك أم سلمة فقالت عند سماعها الحديث منه صلى الله عليه وسلم: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ معناها أن المرأة الأصل أنها ترخي ذيلها، كيف تصنع؟ فهمت من الحديث العموم، غير أن العموم هنا غير مقصود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: يزيدنا فيه شبرا. قال: إذا تنكشف أقدامهن. فقال: فيرخينه ذراعا لا يزن عليه. إذا فأخرجنا بهذا الحديث، خرجت النساء بهذا الحديث، لأن الحديث جاء عام فهمته أم سلمة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا للرجال ليس للنساء، كما الآن القضية انقلبت الموازين في هذا العصر، فالمرأة ممكن أنها لباسها إلى نصف الساق أو إلى نصف الفخذ، والرجل تجده مسبلا الإزار. بالعكس، الأصل أن المرأة هي التي تسبل لأنها عورة، والله سبحانه وتعالى أمر المرأة أن تسدل عليها جلبابها، ولا ينكشف من جسدها شيء لأنها كلها عورة، ولا يحل أن يظهر من جسدها إلا هذين كما جاء في الحديث لأسماء، إلا هذين. فأشار إلى الوجه والكفين. المسألة معروفة عند العلماء في مسألة الوجه، فإنها خلافية بين العلماء وليس موضع البسط هنا. فقوله في حديث أم سلمة: فنبي صلى الله عليه وسلم قال: فيرخينه ذراعا لا يزن عليه. إذا المرأة في جلبابها وحجابها ترخيه ذراعا، ترخي شبرا أو ذراعا، الأفضل إذا الذراع، أفضل ترخيه ذراعا. والحديث أخرجه النسائي والترمذي. والمراد بالذراع ذراع اليد، وهو شبران باليد المعتدلة، شبران باليد المعتدلة. وقوله هنا المراد جر الثوب على الأرض، قوله هنا جر الثوب على الأرض، وهو الذي يدل عليه له حديث البخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. على ذكر هذا الحديث سوف نذكر المسألة التي يعني ذكرها ابن عثيمين رحمه الله وغيره من العلماء كالألباني وغيرهم، بأن جر الثوب سواء كان خيلاء أو غير خيلاء فهو محرم، لأن فيه من يقول بأنه إن جره خيلاء فهو محرم، وإن جره لغير خيلاء فليس بمحرم، واستدل بحديث أبي بكر رضي الله عنه، وسوف نذكر كيف رد العلماء على هذا القول وكيف جمعوا بين النصوص، لأن الأحاديث إذا تعارضت في الظاهر يصار إلى الجمع، لأن الأحاديث أو النصوص جاءت للإعمال، ترجيح إحدى النصوص على الأخرى إهمال لإحدى أو لأحد النصين، فهنا إعمال النصوص كما سيأتي. وقوله تقييد الحديث بالخيلاء هذا قول إمام الصنعاني، لأن المسألة فيها كلام للعلماء، وسوف نذكر لكم رجحه ابن عثيمين رحمه الله لأنه جمع هذه كلها فأدلى بها يعني دلوه وحقق فيها تحقيقا لم يزد عليه. ولهذا يقول هنا الصنعاني طبعا تقييد الحديث بالخيلاء دال بمفهومه أنه لا يكون من جره غير الخيلاء داخلا في الوعيد. نعم لا يدخل في الوعيد يعني أن الله لا ينظر إليه، لا ينظر الله تعالى إلى من جر ثوبه خيلاء، لا ينظر الله تعالى إلى من جر ثوبه خيلاء، فمن لم يجر ثوبه خيلاء فلا يدخل في الوعيد. لكن هل هو محرم؟ أليس محرم لو جر ثوبه لغير خيلاء؟ كما يقول بعض الناس الآن في هذا العصر يقول بأنه إذا جره لغير خيلاء جاز، هل هذا المقصود من الحديث؟ طبعا لا، لأن جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أو ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل، شوف ذكر هنا المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكذب. قال هنا المسلم لا ينظر الله إليه. فابن العربي المالكي ذكر بأنه من أسبل ثيابه دل على أنه ما فعله إلا للكبر، لأن فيه من قال بأن لو جره لغير خيلاء فإنه يجوز، لكن الصحيح أنه إما أنه جره خيلاء أو لم يجره خيلاء فهو محرم، محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، والوعيد يدل على أنه من الكبائر. القاعدة عند العلماء أن الكبائر كيف يعني تعرف الكبيرة؟ أن يأتي فيها وعيد، إما أن ينص عليها وإما أن يأتي فيها وعيد كما هنا من جر ثوبه خيلاء لا يضر الله إليه. في الحديث الآخر كذلك فيه وعيد، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، لم يذكر الخيلاء، إذن كذلك وعيد، هذا لأنه من الكبائر سواء فعلته خيلاء أو غير خيلاء فهو من الكبائر، فهو من الكبائر. وغير ممكن هنا حمل المطلق على المقيد كما سيأتي بالتفصيل الذي ذكره ابن عثيمين رحمه الله. وقد قال الإمام الصنعاني وقد صرح به ما أخرج البخاري وابو داود والنسائي أنه قال أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث، يعني سمع أبو بكر هذا الحديث، قال إن إزاري، يعني خاف على نفسه، فقال إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. هذا دليل، هذه قرينة من أبي بكر على أنه ما كان يسبل إزاره، كما يقول العلماء بأنه كان نحيفا وكان يعني إزاره فوق الكعبين، وبعض الأحيان ينزل تحت الكعبين ليس قصدا، هذا المقصود من الحديث، ليس كما يفهمه بعض الناس أن أبا بكر كان يسبل إزاره من غير خيلاء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ممن يفعله، فكان أبو بكر رضي الله عنه يرفع إزاره على الكعبين فوق الكعبين، ولكونه نحيفا فإنه ينزل تحت الكعبين ولم يكن متقصد لذلك الفعل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه من هذا الوعيد. ولهذا قال إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، إلا أن أتعاهده، هذا هو هذه القرينة، أتعاهده يعني أتعاهده به الرفع، هذا دليل أنه لم يكن يفعل الإسبال رضي الله عنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء، وهو دليل على اعتبار المفاهيم من هذا النوع. إذن فأبو بكر رضي الله عنه كان يرفع إزاره فوق الكعبين وبعض الأحيان ينزل ويتعهده بالرفع، إذا لم يكن يفعله كما يقول بعض الناس يعني كان يفعله عمدا، لا، والقرينة إلا أن أتعهده يعني أتعهده بالرفع، هذا دليل أنه فوق الكعبين، فالقرينة في نفس الحديث. فالحديث الأول إذن لا ينظر الله إلى من جرى ثوبه خيلاء، هذا فيه وعيد، من جرى ثوبه خيلاء فيه الوعيد أن الله لا ينظر إليه، ومن أسبل إزاره فهو في النار ولم يكن خيلاء فهو في النار، إذن ذاك حكم، هذا حكم من جر ثوبه خيلاء حكمه لا ينظر الله إليه، من أسبل إزاره تحت الكعبين حكمه في النار. هل يحمل المطلق على المقيد في هذا الحال؟ لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأن الحكمين مختلفين. ومعروف عند العلماء أن إذا كان الحكمان مختلفين فلا يجوز حمل المطلق على المقيد في هذه الحال. لا يجوز حمل المطلق على المقيد لأن الحكمين مختلفان. يشترط للحمل المطلق على المقيد أن يكون الحكمان متفقان ولو اختلف السبب. وهنا الحكم مختلف. إذا من جرى ثوبه خيلاء وعيده لا يضر الله إليه، ومن أسبل إزاره ففي النار حتى ولو لم يفعله خيلاء. من جرى ثوبه خيلاء له وعيدان، وعيد بعدم النظر الله تعالى إليه، وعيد الآخر في النار. إذن هنا لا يصح حمل المطلق على المقيد كما ذكر ابن عثيمين رحمه الله في تحقيقه لهذه المسألة. قال ابن عبد البر إن جره لغير خيلاء مذموم. إن جره لغير خيلاء مذموم لأن جاء فيه الوعيد كذلك. من جر ثوبه أو ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. إذن مذموم. إذن أسبال الثياب للرجل محرم، وهو من كبائر الذنوب لأنه جاء فيه الوعيد كما ذكر. قال النووي إنه مكروه، وهذا نص الشافعي. يقول النووي إنه مكروه، لكن الراجح كما قلنا أنه حرام، إلا إذا كان يقصد المكروه كما هو مصطلح المتقدمين. إن مصطلح المتقدمين للمكروه هو الحرام. مصطلح المكروه للتنزيه يعني كراهته، كراهة التنزيه، هو للمتأخرين. إذا أطلق عند الأوائل أطلقت الكراهة فهي للتحريم كما جاء في الكتاب وفي السنة وعند الصحابة. وإذا جاءت الكراهة للتنزيه عند المتأخرين يصطلحون عليه بالكراهة، يقولون كراهة التنزيه وكراهة تحريم. المتأخرون إذا أطلقوا لكراهة التنزيه، المتقدمون إذا أطلقوا لكراهة التحريم. نعم. وقد صرحت السنة أن أحسن الحالات أن يكون إلى نصف الساق. السنة في الإزار إلى أنصاف الساق كما قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، وهذا المستحب. والواجب أن يرفعه فوق الكعب كما حدث له أبي بكر رضي الله عنه، وكما سيأتي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله هنا أحسن الحالات أن يكون إلى نصف الساق كما أخرجه الترمذي والنسائي عن عبيد بن خالد قال: كنت أمشي وعلي برد أجره، فقال لي رجل، يعني يجره تحت الكعبين، قال لي رجل: ارفع ثوبك فإنه أبقى وأنقى. فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنما هي بردة ملحاء. فقال: ما لك في أسوة، ألا تأس بي؟ والله سبحانه وتعالى أمر بالتأس بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إزاره إلى نصف ساقيه كما جاء في الحديث: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه أو نصف ساقيه. وأما ما هو دون ذلك فإنه لا حرج على فعله إلى الكعبين. فدون الكعبين فهذا محرم، وهو من كبائر الذنوب كما يفعله كثير من الناس. وذكر في الحديث هذا تعليل لتحريب الرش الخيلاء الإسبال، وهو قال: أنقى، لأن إذا كان يجر ثوبه سوف يحمل النجاسة، وإذا حمل النجاسة وصلى بالثوب الذي فيه النجاسة فصلاته باطلة. وجاءت الشريعة لتحافظ على صلاة المسلم، منها بينت شروط صحة الصلاة، وهو طهارة البدن، وهذا يدخل في طهارة البدن، وطهارة الثوب، وطهارة المكان. فيشترط للمصلي أن يكون طاهر البدن وطاهر الثوب، طاهر البدن وطاهر الثوب. هذا من التعليلات. وقال: وما دون الكعبين، يعني إذا كان فوق الكعبين فهذا لا حرج فيه، دون الكعبين فهو محرم لمجيء الوعيد بذلك. وما دون الكعبين فهو محرام إن كان للخيلاء وإن كان لغيرها. إن كان للخيلاء محرم وإن كان لغيرها كذلك محرم. قلنا أنه لا يشترط في التحريم أن يكون للخيلاء، وحتى ولو كان لغير الخيلاء فهو محرم. لماذا؟ لأن جاءت الروايات أخرى عن أبي ذر في صحيح مسلم: ثلاث لا يضر الله إليهم، لا يكلمهم ولا ينظر الله إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أربع، قال: المسبل، ولم يقول الذي أسبل ثوبه خيلاء، المسبل بالإطلاق بالألف واللام، يدخل فيه من كان للخيلاء وما فعله غير الخيلاء. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحرف الكذب. نعم. قال النووي غيره: إنه مكروه. وقد يتجه أن يقال: إن كان الثوب على قدر لابسه، لكن لكنه يسدله، يعني يتجه أن يقال بأن إن كان الرجل ثوبه إلى فوق الكعبين ويسدله، وإن كان لا عن قصد كالذي وقع لأبي بكر فهو غير داخل في الوعيد، فهو غير داخل في الوعيد، وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهو ممنوع من جهة الإسراف، محرم لأجله، يعني من أجل الإشبال، وكذلك لأجل تشبه بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة قال فليرخينهن ذراعا ولا يزدن، ولأجل أنه لا يأمن أن تتعلق به النجاسة. هذه كلها تعليلات لماذا حرم الإسبال، فيه من جهة الإسراف، فيه الخيلاء التكبر والبطر، ونهى الشرع الخيلاء والبطر والتكبر، وفيه كذلك من أجل أنه تتعلق به النجاسة. وفيه كلام ابن العربي المالكي، يعني كلام ماتع في هذا الباب، قال ابن العربي لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه. والثوب عام، الثوب يشمل القميص والإزار والبرد والسروال والسراويل وغيرها، لا يجوز أن يجاوز بثوبه كعبه فيقول لا أجره خيلاء، لأن يأتي إنسان يقول لك هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جرى ثوبه خيلاء، يقول أنا لا أفعله خيلاء، كما يقول بعض الناس في هذا العصر يقول لا أفعله خيلاء. رد عليهم الإمام ابن العربي قديما على هذه المقالة، فقال لا يجوز لرجل أن يجاوز ثوبه بثوبه كعبه فيقول لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، يعني مفهومه أنه لو جره لغير خيلاء فإنه لا يدخل فيه الوعيد. قوله ولا يجوز لمن يتناوله اللفظ أن يخالفه إذ صار حكمه أن يقول لا أمتثله، يعني الذي يقول النهي تناوله لفظا، يعني من فعله خيلاء لا ينظر الله إليه، وأنا لم أفعله خيلاء، معناه مفهومه أنني لا أمتثل، يجوز لي أن أجر ثوبي وأفعل ذلك لغير الخيلاء، لأن جاء الوعيد للخيلاء. أول شيء نرد عليه بالحديث الآخر، حديث أبي ذر، والحديث الآخر كذلك حديث الذي أخرجه بعض أهل السنن، ما أسفل أو البخاري وغيره ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار، وهذا عام سواء فعله خيلاء أو غير خيلاء. قوله لا يجوز لمن تناوله اللفظ أن يخالفه إن صار حكمه أن يقول لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست فيه، يقول لأن تلك العلة ليست فيه، أنا لم أفعله خيلاء، إذا ليست فيه إذا لا أمتثل، إذا يجوز لي أن أجر ثوبي خيلاء. فرد عليه فقال فإنها دعوة غير مسلمة، بل إطالة ذيله دالة على تكبره، يعني مجرد أن تطيل الذيل، أن تطيل الثوب تحت الكعبين، هذا دليل على التكبر، هذا دليل على التكبر. وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الكبر والبطر والإعجاب، هم لا. إذن فقوله حاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء لو لم يقصده اللابس، حتى ولو لم يقصده اللابس، فنقول بأنك عندما أسبلت إزارك هذا يستلزم منه جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الكبر، حتى ولو قلت بأنني لا أقصده، لأن جر الثوب هذا علامة على الكبر، الظاهر يدل على الباطن، الظاهر يدل على الباطن. قد أخرج ابن منيع عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه إياك وجر الإزار، فقد جر فإن جر الإزار من المخيلة، مجرد جر الإزار فهو من المخيلة، والحديث يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قوله خرج ابن منيع عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه إياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة، يعني من الكبر والبطر. وقد أخرج الطبراني من حديث أبي أمامة وفيه قصة لعمر بن زرارة الأنصاري أن الله لا يحب المسبلة، أن الله لا يحب المسبلة. والقصة أن أبا أمامة قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع، أو بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو ابن زرارة الأنصاري في حلة، يعني في لباس، حلة لباس، في إزار ورداء، إزار الذي يعني يكون من صرة فما تحت، والرداء مثل لباس الإحرام، التحت يسمى إزار والفوق يسمى الرداء يرتدي به، هذا الرداء والتحت يسمى إزار. فقال حلة، الحلة يعني فيها الرداء مع الإزار، نعم. وقد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول عبدك ابن عبدك وأمتك، حتى سمع عمرو فقال يا رسول الله إني حمش الساقين، فقال يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، إن الله قد أحسن كل شيء خلق وإن الله لا يحب المسبل. هذه سبب القصة. فقال في الحديث إن الله لا يحب المسبل. وأخرجه الطبري عن عمرو بن زرارة فيه: وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع أصابع تحت ركبة عمر وقال: يا عمر هذا موضع الإزار. يعني تحت الركبة أربع، تحت الركبة هذا موضع الإزار، إذا كان الأربع الأخرى فيصبح نصف الساق. فلهذا يجوز أن يكون تحت الركبة بأربع أصابع. لماذا؟ لأنه ليست من العورة. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما بين السرة والركبة عورة. فالركبة لا تدخل والسرة لا تدخل، ما بينهما فذلك عورة. ففي هذا الحديث جاء أنه ضرب له أربع أصابع تحت الركبة، فهذا لا حرج. إذا أراد المستحب فزيد الأربع فيصبح نصف الساق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. فهنا الحديث جاء إن الله لا يحب المسبلة. وأخرجه الطبري عن عمرو بن زرارة فيه: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع تحت ركبة عمرو قال: يا عمرو وهذا موضع الإزار، ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع ثم قال: يا عمرو وهذا موضع الإزار. والحديث رجاله ثقات. نعم. وحكم غير الثوب والإزار حكمهما هو: هل هو خاص بالإزار أو هو عام؟ كما ذكرنا سابقا بأنه عام، الحكم عام. الثوب يدخل فيه الإزار، يدخل فيه الرداء، يدخل فيه السراويل، يدخل فيه العمامة، يدخل فيه الأكمام، الكم حتى إذا كان الكم يعني طويلا فهذا يدخل فيه، يدخل فيه العمامة. العمامة من جهة اللي إذا لواها بليات كثيرة مثل ما يفعل بعض الناس كبيرة جدا هذا فيه إسبال، أو العذبة هذه أن يسدلها بحيث أنها تكون إلى قريب من قدمه هذا كذلك إسبال. فلهذا يقول العلماء الحديث جاء عام، لا يضر الله إلى من جر ثوبه خيلا. والثوب ليس فقط القميص والإزار والسراويل، إنما هو عام لكل ما يلبس، حتى العمامة تدخل فيه، حتى العمامة تدخل فيه. ولهذا قال: وحكم غير الثوب والإزار حكمهما. كذلك لما سأل شعبة محارب بن دثار فقال شعبة: أذكر الإزار؟ سأل محارب بن دثار قال شعبة: أذكر الإزار؟ فقال: ما خص إزارا ولا قميصا. إذن فهو عام. ومقصوده أن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره. وأخرج أهل السنن إلى الترمذي عن ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، ومن جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وإن كان في إسناد عبد العزيز بن رواد وفيه مقال، لكن العلماء أخذوا بظاهر النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه، وكل ملبوس يسمى ثوبا، وليس خاص بالقميص والإزار، إنما هو عام يدخل فيه العمامة وغيرها مما يلبس. نعم. قال ابن بطال المالكي، وفي ذكر لذكر ابن بطال في كثير من الناس يعني يظن بأن ابن بطال هو ابن عبد البر، وهو غير صحيح. ابن بطال غير ابن عبد البر. ابن بطال عنده شرح على البخاري، وابن عبد البر عنده شرح على الموطأ، عنده شرح على موطأ التمهيد، وعنده شرح آخر هو الاستذكار، وهي من أفضل الشروحات على الموطأ إطلاقا. وهو إمام حافظ المغرب، يسمى حافظ المغرب أو بخاري المغرب، هذا ابن عبد البر. وابن بطال كذلك من العلماء، من شراح البخاري، تجد العلماء يقولون عنه لأن عنده شرح قيم لهذا الكتاب. قوله: وإسبال العمامة، المراد به إرسال العذبة التي تكون من خلف العذبة، لأن إما أن يكون لي هذه اللفات التي تلف على الرأس إذا زادت فهذا كذلك إسبال، يسمون العلماء يقولون بأنه إسبال. لكن كيف يعرف الإسبال في العمامة؟ قول العلماء: يرجع ذلك إلى العرف، يرجع ذلك إلى العرف. ما اعتبر في العرف إسبال فهو إسبال، مثل أن يرسل إلى الكاهل أو العاتق فإذا زاد فهو إسباله، هذا يرجع إلى أعراف الناس إلى العرف. ولهذا العرف له اعتبار في الشرع إذا لم يخالف الشرع، يعني الشرع إذا لم يأتي بشيء محدد فإن للعرف أن يحدد، لكن ما لم يخالف الشرع. ولهذا قال: إسبال العمامة المراد به إسال العذبة زائدا على ما جرت به العادة، على ما جرت به العادة، ترجع إلى عرف الناس. وأخرج النسائي من حديث عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخى طرف عمامته بين كتفيه، وكذلك طويل أكمام القميص، كذلك حتى أكمام القميص يدخل فيها. الأصل أن الأكمام تكون يعني إلى رسخ، إلى بداية الكف الرسخ، فمن زاد عليها أكثر فهذا يعتبر إسبال. أو فيه بعض المجتمعات يطيلون الكم، رأيتموه كمصر مثلا كفيه بعض المجتمعات يطيلون الكم، هذا يعتبر إسبال، لأن يكفي من أجل أن يعني يغطي يده يكفي أن يكون يعني قماش قليلا، فإن زاد عن المعتاد فيعتبر كذلك إسبال. إما الإسبال يزيد على الكف، إما أن يكون طويلا على هذا الجهة، يعني بعض الناس يفعلونها في بعض المجتمعات يزيدون، وهذا تدخل في المخيلة كذلك، تدخل في المخيلة، وهذا يرجع كله إلى العرف. لهذا قوله كذلك تطويل أكمام القميص زيادة على المعتاد، يعني ما يعتده الناس، ما يتعرف عليه الناس، كما يفعله بعض أهل الحجاز، هذا طبعا قديما. إسبال محرم، إسبال محرم، وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من طول وسع. في بعض المجتمعات عندهم دراعات تزيد على 4 أمتار أو 5، هذا كله إسبال، يعني يكون خارج اليدين، لو فعل الإنسان بهذا الصفة فيزيد القماش عن حد اليد، فهذا كذلك يعتبر إسبالا. لماذا؟ لأنه زاد عن المعتاد، زاد عن المعتاد. إذا قال هنا قد نقل القاضي عياض أن العلماء كرات كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول، من الطول إما تحت أو الساعة، حتى الساعة، وقد يكون في السراويل كذلك، أن يتسع يعني السروال من جهة الساعة في الساق يزيد على المعتاد، أو الكم يزيد على المعتاد. في العمامة أن تكون اللفات أكثر من المعتاد، بحيث أن الإنسان يفعل 5 لفات أو 6، هذا هو المعتاد في العرف، قد يفعل 20، فإذا كان زاد على المعتاد فيعتبر إسبال. كذلك العذبة إلى أرسلها، إذا كان الأصل أنه ترسل إلى على الكتفين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسلها إلى الكتفين، فإن زادت إلى ما أسفل الظهر أو إلى الرجلين كما يفعل بعض المجتمعات فهذا يعتبر إسبالا. نعم، وذلك كله يرجع إلى العرف والعادة، يرجع كل ذلك إلى العرف والعادة. في كلام للشيخ العثيمين رحمه الله في هذه المسألة رد على من قال بأن يحمل المطلق المقيد في الحديث مجرى ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه، فقال يقيد به الحديث الآخر، فهذا غير ممكن تقييد، كما قلنا بأن لا يحمل المطلق المقيد إذا كان الحكمان مختلفين، ولو كان السبب واحد، إذا كان الحكمان متفقان والسببان مختلفين فيجوز حمل المطلق على المقيد، صحيح، إذا كان الحكمان مختلفين فلا يجوز حمل المطلق على المقيد كما هنا، لأن حكما فعل خيلاء حكمه أن الله لا ينظر إليه، وحكم من أسبل فهو في النار، فالحكمان مختلفان، ولهذا لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد، يعني حتى المسبل، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا، حديث الأول لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، والحديث الثاني ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار، فمثال، فقالوا نزيدوا واش نقيدوه به الخيلاء، بمعنى أنه ما فعله غير خيلاء فإنه يخرج من الوعيد، نقول هنا لا يحمل المطلق على المقيد، لماذا؟ لأن ذلك عنده حكم وهذا عنده حكم، فهمت هذا؟ ذلك لا ينظر الله إليه وهذا في النار، فالحكمان مختلفان. قوله فإن قال قائل ألا يمكن أن نقيد حديث ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار بحديث لا ينظر الله إلى من جرى ثوبه خيلاء؟ الجواب لا يمكن، لأن في هذه المسألة اختلاف العملين واختلاف الحكمين، في اختلاف العملين وفي اختلاف الحكمين، وعند الأصوليين أن إذا اختلف الحكم فإنه لا يجوز حمل المطلق على المقيد، يشترط في أن يتفق في الحكم ولو اختلف فيه السبب، صح ولا لا؟ ولو اختلف السبب، ولهذا هنا الحكم غير متساوي بين الأمرين، ولهذا قال إذا اختلف العملان والحكمان فلا تقيد أحدهم بالآخر، لأنه لو قيد لزم تكذيب أحدهم الآخر، لازم تكذيب الحديم الآخر، إنما يقيد إذا كان الحكم واحدا وإن اختلف السبب، وعلى هذا فنقول لا تقيد بينهما، أن ما أسفل الكعبين في النار سواء كان خيلاء أم غير خيلاء، وإن فعله خيلاء لا ينظر الله إليه، لأنك لو قيدته بأن ما أسفل من الكعبين ففي النار، لو قيدته ما أسفل الكعبين في النار إذا كان خيلاء فهذا عمل غير الأول، هذا العمل غير الأول، فالأول جر ثوبه خيلاء والثاني فعله إسبالا، فهمت؟ حكمه أنه يعني الأول من جر ثوبه خيلاء حكمه أنه لا ينظر الله إليه، والثاني لبس الإزار أسفل من الكعبين، فلو قيدناه بأن يكون خيلاء لصار أحد الخبرين غير صحيح، لماذا؟ لأنه فيه تناقض، والشرع ليس فيه تناقض، ف فهو مناقض الآخر، لأن جزاء من كان أسفل من الكعبين أنه في النار فقط، من كان أسفل من الكعبين في النار، ومن فعله خيلاء لا ينظر الله إليه، فهذا حكم آخر. قوله لأن جزاء من كان أسفل من الكعبين أنه في النار فقط ولم ينتفي عنه النظر، وجزاء من جره خيلاء انتفاء النظر، يعني من أسفله فقط هذا انتفى عنه النظر، لكن من فعله خيلاء لم ينتفي عنه النظر. نعم، وهذا أشد. وعلى هذا فلا يمكن أن يقيد أحدهم بالآخر، بل كل واحد منهما عمل مستقل وحكم مستقل، لا يجوز حمل المطع المقيد، لأن في بعض الناس يفعلون هذا. لهذا رد الشيخ العثيمين، لماذا؟ لأن في بعض الناس يحمل، هنا يقول نحمل المطلق على مقيده، بمعنى يعني بعض الناس إذا جر ثوبه قلت له أنت تجر ثوبك تحت الكعبين، يقول هذا الذي فعل خيلاء، مفهومه أن الذي لا لم يفعله خيلاء فإنه يجوز، لكن نرد عليه بالحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار، وثوبه قوله بل كل واحد منهم عمل مستقل، وثوابه وعقابه مستقل، ثوابه وعقابه مستقل، فتناقض الحديثان، لأن أحدهما يقول لا ينظر الله إليه، والآخر يقول ما أسفل من الكعبين في النار. وإذا كان يختلف الحكم تعذر أن نحمل أحدهم على الآخر، إذ أنه يلزم منه التناقض بين الخبرين، وهذا مستحيل في الشريعة. إذن نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.